الوجه الثالث في المناقشة. وقيل له أيضا لهذا الباطن المتفلسف اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات، ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية فوافقت الأدلة العقلية ليس هو مجرد الاتفاق، ليس مجرد الاتفاق بين المسميين في بعض الأسماء وفي بعض الصفات، وهذا الموضوع قد بحث، وإنما نفت الأدلة السمعية فوافقت الأدلة العقلية ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق سبحانه مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. متى يأتي هذا الاختصاص؟ بعد الإضافة. أما الاسم المطلق والوصف المطلق هذا محل الاشتراك، المطلق الذي لم يضف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق كما مثلنا غير مرة بالسمع المطلق والبصر المطلق والعلم المطلق. أما بعد إضافة سمع الله إلى الله وبصر الله إلى الله وعلم الله إلى الله لا اشتراك. هذا الاشتراك هو الذي نفته الأدلة السمعية ووافقت الأدلة العقلية الصريحة السليمة التي بقيت على صراحتها وسلامتها، إشارة إلى أن العقل الصريح السليم لا يكاد يخالف النقل الصحيح. إذا كان النقل صحيحا كأن كان كتابا أو سنة صحيحة والعقل صريح سليم لا يحصل التعارض أبدا. وقد علمتم أن شيخ الإسلام ألف كتابا مستقلا في هذا الموضوع، يقول: وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق سبحانه، وعرفنا كيف يأتي الاختصاص بالإضافة، مما يختص بوجوبه كأسمائه وصفاته أو جوازه أو امتناعه. ما هو الجائز في حق الله تعالى؟ شيء واحد، الإيجاد والعدام. لا أحد يشارك الله في إيجاد الكون أو في عدام الكون، هذا يسمى في اصطلاح أهل الكلام جائز. أي في حق الله تعالى إما أن تثبت الصفات الواجبة وهي جميع كمالات الله تعالى، أو تثبت الممتنعات الضادة تلك الكمالات، الضاد الصفات من الممتنعات، الضاد الكمال ممتنع، الشريك ممتنع، والصاحبة ممتنعة، والولد ممتنع، والوزير ممتنع، والمعين ممتنع، هذه ممتنعات. أما الجواز أي ما يفعله الرب سبحانه وتعالى تفضلا منه وإحسانا وليس إلزاما كالمنع والعطاء والإيجاد والعدام، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق. لا يشارك الله تعالى مخلوق في واجباته وفي الجائزات وفي الممتنعات، لأن هذه الممتنعات التي تعد من كمالات الله تعالى بالنسبة للمخلوق قد تكون هذه الممتنعات من الكمالات، الولد والصاحبة من الكمالات في المخلوق لأن الله كمله بذلك، الإنسان ضعيف لا يكمل إلا بوجود ما يكمله، الصاحبة تكمله، والولد كذلك، والشريك والمعين، وهكذا تجد بعض الأشياء التي هي تعتبر كمالا في المخلوق ولكنها نقص وممتنع في الخالق سبحانه وتعالى لغناه المطلق، لأنه الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه، فهو غني عن كل شيء سبحانه. ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وقد علمنا الخصائص صفات الكمال، فصفات الله تعالى كلها كمال من خصائصه. متى تعد هذه الصفات ويطلق عليها أنها صفات الكمال؟ إذا اختصت به بالإضافة. وقبل اختصاص الصفات بالله تعالى بالإضافة يعتبر ذلك المطلق الكلي أو المعنى العام، وهو محل الاشتراك. كما ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشرك المخلوق في خصائص صفات المخلوق. لصفات المخلوق خصائص الحدوث، صفات المخلوق حادثة، كما أن المخلوق حادث، صفات المخلوق ناقصة كما أن المخلوق ناقص. المخلوق لا يملك الإيجاد والإعدام. المخلوق قد تكون هذه النواقص في حقه كمالا كما قلنا، فالله سبحانه وتعالى منزه من أن يشارك عبده مثلا في علم العبد، أي في خصائص علم العبد. انتبه، خصائص علم العبد لا تدرك. الله هو الذي أعطى العلم لعبده، العلم الذي أعطاه علم ناقص، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم ناقص حادث وزائل، وكما قلنا غير مرة عرضة للنسيان والجهل والزوال. لا يشارك الله سبحانه وتعالى عبده في هذا العلم الموصوف بهذه المواصفات، وقس على ذلك سائر الصفات. إذن هنا يحصل عدم المشاركة بين الخالق والمخلوق واستحالة ذلك. أما قبل وجود الاختصاص بالإضافة في صفات الله وفي صفات المخلوق، هذا محل الاشتراك وأمر لا بد منه، كما سيشرح الشيخ في المستقبل إن شاء الله. نعم.